شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد، والصلاة والسلام على النبي أحمد وعلى آله وصحبه ومن لله تعبد. مشاهدين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله من المال فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، فذهب إلى قومه يقول: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وسأله آخر حلته التي لبسها محتاجا إليها فنزعها وكساها إياه. لكن كم ربح النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الإنفاق منقطع النظير؟ فقد أسلم قوم كفار، وألف به قلوب آخرين، وثبت به ضعاف الإيمان، وقال: اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي السائلة. والمرء في ظل صدقته يوم القيامة يكبر الظل حينما تكبر الصدقة. بالإنفاق تفرج كروب، وتنفس هموم، وتقضى حوائج، والناس عيال الله، وخيرهم لعياله. وإن من الناس ناسا جعل الله قضاء حوائج عباده على أيديهم. لماذا؟ أدخلوا السرور على قلوب بائسة، ومسحوا دموع أعين باكية، فعاشوا مسرورين وماتوا مأجورين. ويوم القيامة يوفيهم الله أجورهم ويزيدهم من فضله، والله يحب المحسنين. موضوعنا عن الإنفاق وأثره على نفسية الإنسان، ومع صاحب الفضيلة الدكتور فالح بن محمد الصغير، أستاذ السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فأهلا وسهلا، حياك الله.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
أهلا، مساكم بخير. في بداية هذا اللقاء الشيخ، قد حمل لنا البريد الإلكتروني مجموعة من الأسئلة والمقترحات، وبالتالي فنحن نوجه شكرنا الجزيل للإخوة الذين تفضلوا بإرسال هذه الأسئلة وهذه المقترحات، عبارة عن تفاعل منهم نحو هذا البرنامج. ما أدري ماذا وصل لديك من هذه الأسئلة يا شيخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يحيينا جميعا حياة السعداء، وأن يبعثنا مع الأنبياء والصديقين والصالحين والشهداء، إنه سميع قريب مجيب. كما تفضلتم، نشكر جميع المتفاعلين مع البرنامج، سواء في اقتراحاتهم أو في ملحوظاتهم أو في الأسئلة التي أرادوا الإجابة عليها. فللجميع منا الدعاء والشكر على ما قدموا وبذلوا. الأسئلة نوعان، نوع أسئلة عامة هي تحكي أشياء شخصية لكنها قضية عامة، ونوع ثاني أسئلة خاصة يريد أصحابها أن نجيب عبر الوسيلة البريدية. فالأسئلة الخاصة أجبنا على كثير منها، والباقي إن شاء الله من لم تصله إجابته ستصله بإذن الله عز وجل. معنا بعض الأسئلة نأخذ في هذه الحلقة، وسنأخذ في كل حلقة إن شاء الله بعض الأسئلة التي ترد. هذا أحد الأسئلة، يقول: أعرض عليكم مشكلتي، وهي أنني دائما أفقد السعادة بسبب عدم ثقتي بنفسي، لا يوجد شيء إيش أرغبه إلا وأعطاني الله إياه، ولا أستطيع أن أدير أمور حياتي لأني لا أعرف ماذا أريد وماذا أرغب، وعندما يأتيني الخاطب أقول هذا غير مناسب، وعالجت عند طبيب النفساني وعند شيخ بالقرآن، ويعني لم أصل إلى نتيجة بينة واضحة، علما بأنني من أهل الصلاح والصلاة، ولكن أجد أن ثقتي بنفسي ضعيفة. نعم، هذه سائلة فيما يظهر. طبعا الاسم عندي غير موجود، رمز سين ميم. للإجابة على هذا، أولا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى أن يدرك الإنسان مشكلته، فالأخت السائلة هنا أدركت مشكلتها فاستطاعت أن تعبر عن مشكلتها. تكمن هذه المشكلة في عدم ثقتها بنفسها، وفي ترددها في المشاريع أو الأشياء التي تحتاجها أو تريد أن تعملها. طبعا الوقت لا يتسع لأن نستفيض في مثل هذه المشكلة، لكن نرشد الأخت الكريمة ومن ماثل مشكلتها بعدة أمور. من أهمها أولا، هي أمامها الآن حاجز وهمي. هذا الحاجز الوهمي نسميه التردد، نسميه الخوف من اقتحام شيء معين، هو حاجز وهمي. فندعو الأخت أن تباشر أي عمل بدون تردد.
يعني هذا يا شيخ يعني يجد أي إنسان يعني لأول واهلة ولأول مرة سيقدم على موضوع جديد لابد أن يكون عنده.
لذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا سأذكره هنا، أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم عند التردد في أمر إلى نقطتين أمرين. الأمر الأول الاستشارة، استشارة أهل الخبرة والصنف في هذا الباب.
الأمر مثل هذا الموضوع من أولياء.
لما يأتي خاطب لها ولي، لها إخوة، لها أم، يسأل عن الرجل، الجيران وما إلى ذلك. النقطة الثانية الاستخارة، والله سبحانه وتعالى شرع لنا الاستخارة ليرينا الخير لنا في حياتنا. فبهذين الأمرين نكسر الحاجز، هذا الحاجز الوهمي، ونقدم. جاء الخاطب، الاستشارة قالت إن الرجل طيب فيه المواصفات المطلوبة، استخرت الله سبحانه وتعالى، دعوته، انتهى الموضوع، خلاص أقدم.
تقدم وتوكل على الله.
الأمر الثاني الدعاء. الدعاء سلاح كل مؤمن في كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا الأخت هذه ولا غيرها من الناس أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوة بدر ليلة كاملة يسقط منه رداءه وهو يصلي يدعو الله سبحانه وتعالى. فإذا الدعاء سلاح، وسيأتينا حلقة إن شاء الله هنا عن أهمية الدعاء، كيف نتصور أن الدعاء يحل المعضلات والمشكلات. الأمر الثالث ونكتفي به، أن مثل هذه يجب أن تربي نفسها على برنامج عملي. من خلال هذا البرنامج يعني تحقق، يعني تصنع أهدافها. ماذا تريد؟ أنا أريد أتخرج من المرحلة الثانوية، أريد أتخرج من المرحلة الجامعية، أريد أن أتزوج، أريد كذا. هذه أهداف. هذه الأهداف ما هي الخطة التي أرسمها؟ هذا من وجه. الوجه الآخر، أبرمج يومي، أعمل نفسي على برنامج، يوم السبت كذا، يوم الأحد كذا، يوم الجمعة خصص لكذا. ستجد نفسها بإذن الله أنها سوية تماما.
جميل جدا.
السؤال الآخر هنا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم على هذا البرنامج، وأحبكم في الله، وأنا من منطقة بعيدة عنكم، شاب في العشرين من عمري، وقد دخلت في الاستقامة حديثا، وكنت قبل أن أدخل في الاستقامة أشاهد الأفلام الخليعة عن طريق بعض الدشة والفضائيات، ولكن تبت إلى الله عز وجل، إلى آخر وصف الحالة. ثم يقول لها يعني إنني أعود إليها مرة أخرى بعد مشاهدتي، وأنا يعني هي موجودة عندي في البيت، وهكذا أكون متقلبا.
يعني يرجع مرة أخرى للذنب،
للذنب كلما. نعم، مرة أخرى.
هل يبدو أن الشيخ يعني يظهر لي أن لا زال مشكلة قضية الدش أو المعصية عنده لا زالت موجودة، لذلك تتراوح لها من جديد؟
هو يعني أولا نشكره على الإحساس.
جميل.
وهذا دفعة كبيرة لأن يقدم الإنسان لنفسه حلول ويسترشد بآراء الآخرين.
جميل.
هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، نهنئه بالتوبة المستمرة، ألا ينغمس في المعاصي. فالإنسان إذا تاب من معصية يتوب الله عليه، فالله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فما دام أن الرجل يتوب فهذا أيضا خطوة جيدة جدا متقدمة في هذا الباب. كل ما نرشد له الأخ أن يبتعد عن مجتمع المعصية، لأن واضح أن المشكلة أنها موجودة عنده في البيت، فيقلل، يحاول أن يقوي في نفسه العزيمة ليبتعد عن الجو الذي فيه هذه المشكلة. هذا الأمر الأول.
عفوا شيخ، المشكلة هذا أيضا ترى يسير رسالتها، يعني الآن كلها مجرد أرقام باستطاعة أن يشفر.
لا، هو يقول إن والده يرفض إخراج وتشفير يعني هذه القنوات.
ربما يرفض إخراج يمكن الجهاز كله، لكن ما أتصور يعني قضية مثل هذه القنوات.
نحن على الأقل نرشد الأخ أن يبتعد عن المكان الآخر. جميل. في الغرفة الأخرى. الأمر الثاني مثل ما ذكرنا، الأخت أن يعمل برنامج له في حياته يواظب عليه. أيضا الدعاء نكرره له. ثالثا أو رابعا الصحبة الطيبة التي يعمل معها برنامج مستمر.
جميل جدا.
أيضا هذا الثالث ولعل السؤال الأخير في هذه الحلقة يقول أشكركم بعد شكر الله جزيل الشكر على هذا البرنامج وعلى هذه الموضوعات الطيبة، وعندي سؤال وهو يقول كيف تنمية روح التفاؤل بالنفس والعيش بحياة سعيدة؟ ثم يقول نحن نعيش في عصر كثرت فيه الأمراض النفسية وأنا ممن يعاني منها وأريد أن تذهب عني ومن الكل بلا عودة، نقول إن شاء الله، وأريد منكم الاهتمام بهذا الجانب، وأيضا كيفية التغلب على هذه الأمراض التي تبدأ بصغيرة وتتراكم على الإنسان المسلم حتى تصبح همه الوحيد وينسى أموره الأخرى. أولا يعني كما قلنا للإخوة قبل قليل يقول أنا عندي روح التفاؤل، هذه خطوة كبيرة في العلاج كما سبق معنا في حلقة التفاؤل. التفاؤل يعني أن ننظر إلى المستقبل بعين منفتحة، ننظر إلى مستقبل فسيح جدا. مثل هذا الأخ ينظر إلى أن عنده الآن يعيش مرض نفسي، انظر المستقبل أنك متعافي وأنك ستخوض ميادين الحياة وأنك ستباشر هذه الحياة بكل ما تستطيع بقواك. كيف تنمي هذه الروح؟ قد ذكرناها في تلك الحلقة، منها أن تبدأ شيئا فشيئا، أن تبدأ شيئا فشيئا. ثانيا أن تقتنع تماما بأن النصر مع الصبر والفرج مع الكرب ومع العسر يسرى، هذه سنة كونية شرعية سنها الله سبحانه وتعالى للناس في هذه الحياة. لذلك إذا اقتنع المسلم أن المستقبل أمامه فرج وسيزول هذا الهم وسيزول هذا الحزن بإذن الله سيشفى. ثم أيضا مباشرة الأسباب، يعرض نفسه على حسب نوعية المرض، يقول أني مريض نفسيا، نحن الآن لا ندرك ولسنا أطباء بدقة، لكن يعرض نفسه على طبيب موثوق في هذا الباب، أيضا يعرض نفسه على راقي موثوق، لأن قد يكون سبب المرض هو ينفع معه الرقية وقد يكون المرض ليس له سبب مباشر وإنما غير مباشر يحتاج إلى علاج عضوي. الأمر الثالث يظهر أن الأخ من خلال سؤاله أن الإرادة عنده فيها شيء من الضعف، وهذا للأسف كثير عند كثير من الشباب في هذا الوقت، وليسمعني الشباب ولتسمعني الشابات، أن كثير من الأمراض النفسية سببها ضعف الإرادة تجاه البرامج الجادة للحياة، وهذه طبعا إن شاء الله لها حلقة خاصة، لكن بالمناسبة نشير إليها. لما ننمي روح المقاومة لتلك المرض، لذلك المرض، وروح المقاومة لتلك المشكلة، ونؤمن إيمان قوي بأننا سنقضي على هذه المشكلة ولو طال الزمن، هذه مع الإرادة ينمو الإنسان وحينئذ يقضي على هذا المرض.
سبب مثلا تكون مثل هذه، يعني هل هو بسبب أن طول فترة المرض تجعل الإنسان يكون عنده الإرادة ضعيفة؟
هذا طول فترة ما سبب من الأسباب، لكنها أحيانا قبل طول المرض، مثل يعني نحن يعني منتشر في الواقع الآن قضايا العين، قضايا السحر، قضايا التأثر العاطفي السريع، قضايا عدم تربية النفس على القوة الإرادية، فيكون الإنسان قابل للاستقبال، يقبل فيصاب بسرعة، ويقولون في الأمثلة المطار لا الطائرة لا تنزل إلا في المطار، فالسهم لما يوجه لو يعني واجه الإنسان قوة يعني لرده لا رده، لكن الاستقبال يكون عنده قوي. لذلك نحتاج إلى تنمية هذه الإرادة، إن شاء الله سنفصلها في حلقة قادمة بإذن الله.
لعلنا إذن فضل الشيخ جزاك الله خير بعد هذا العرض الطيب والشيق مع أسئلة الإخوة المشاهدين ندخل في صلب الموضوع، موضوعنا عن الإنفاق، ما الذي سيكون حديثك الذي ستنطلق منه إن شاء الله؟
نحن تحدثنا في الحلقة الماضية وتحاورنا حول أثر الصلاة على نفسية الإنسان وعلى المجتمع بعامة. هذا الأثر يظهر على سلوك الإنسان. أخت الصلاة الزكاة، والزكاة يعبر بها عن الشيء الواجب. نحن هنا سندخل مع الزكاة جميع مصارف الإنفاق المؤثرة على النفس، على نفسية الإنسان، من خلال ما نستطيع في باقي وقت هذه الحلقة.
جميل. وإذا ما هو الحديث سيكون ركيزتكم الذي دائما يعني تنطلق من خلاله؟
نعم، حديثنا الذي سننطلق من حديثين وهي معروضة في الشاشة الخلفية. جميل. وهو الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل قال في آخره: اتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقوا النار يعني ضعوا حاجز ولو بشق تمرة. الحديث الآخر معناه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة وادفعوا البلاء بالدعاء. داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة وادفعوا البلاء بالدعاء.
جميل جدا.
من هذين الحديثين سننطلق إن شاء الله في بعض محاور هذه الحلقة.
فضلت الشيخ، المال له محبة كبيرة جدا عند الناس، لكن كيف نظرة الإسلام لهذا المال؟
جيد أن ننطلق من في هذه الحلقة من نظرة الإسلام للمال. المال عنصر أساس في الحياة، ولما نتكلم عنه يجب أن لا نتكلم عنه باستهجان، نتكلم عنه باحترام، فنحترم هذا المال كما احترمه الإسلام.
جميل.
ولكن من غير الاحترام أن نضعه في غير محله.
جميل.
فالمال في الأصل مال الله، ولله ملك السماوات والأرض، كل ما في السماوات والأرض، لكن الله سبحانه وتعالى من كرمه يعطي فلانا ويعطي علان ويعطي هذا أكثر وهذا أقل بما اقتضته حكمة الله جل وعلا ورحمته وعدله سبحانه وتعالى. إذن القضية الكبرى المال مال الله. اثنين، أن ما أعطي الإنسان منه هو من الله سبحانه وتعالى. ثلاثة، أن الله سبحانه وتعالى حد لنا حدودا ووضع لنا ضوابط في التعامل مع هذا المال، فالمورد يجب أن يكون حلال، الله سبحانه وتعالى بيّن لنا. المصرف الذي نصرف في هذا المال يجب أن يكون
حلال.
هناك واجبات لابد أن أنفق من هذا المال، ما أقول مالي، يجب أن تنفق كما سيأتي بعد قليل. هناك مستحبات بكرمك، بما أعطيك من حب المال والإحجام والتصرف والقدرة والتخطيط تعطي. إذن هناك ضوابط، هناك إنفاق واجب، هناك إنفاق مستحب، هناك إنفاق محرم ومكروه.
جميل.
بهذه الضوابط، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: حلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن استبرأ لدين فإيش، فمن كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتقي
الشبهات.
هذا فكرة مبسطة عن المال.
جميل. شيخ، الإنفاق سنة كونية شرعية، كيف استطاع الإسلام أن يفعل قضية هذه الإنفاق؟
ننطلق إلى يعني من الكلام الذي ذكرناه قبل قليل، وهو أن المال مال الله وأن المال محترم. بناء الكون سنة كونية، لأن هذا الكون لا يبنى ولا ينمو إلا بالمال.
صحيح.
وعوامل النمو الإنفاق، هل يمكن أن تبني بيت أو تبني مصنع أو تحرث أرض أو تزرع إلا بالمال؟
لابد أن يكون
ذلك. لابد. إذن المال سنة كونية، الإنفاق سنة كونية لابد منها، لا يمكن الإنسان أن يضع في جيبه وتنمو الحياة مطلقا، فهي سنة كونية تعامل بها الكبير والصغير والمسلم والكافر والذكر والأنثى، فلا تستقيم الحياة مطلقا إلا بالإنفاق. كذلك سنة شرعية، فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالإنفاق، حثنا على الإنفاق، بيّن لنا آثاره في الدنيا، بيّن لنا آثاره في الآخرة، وضع لنا منهج لهذا الإنفاق تنضبط فيها ينضبط في هذا الإنفاق، وضع لنا ضوابط لمورد المال، لمصرف المال، للتعامل بهذا المال، لتنمية المال، لتخزين هذا المال، أيضا وضع بين لنا المجالات الصحيحة للإنفاق والمجالات الخاطئة للإنفاق. إذا الإنفاق سنة كونية، لكن المطلوب ما هو؟ إذا كان سنة كونية شرعية، إذا عرفت أن هذا مصرف من المصارف، أن هذا مجال من مجالات الإنفاق، أسرع بحسب ما عندي، وإذا عرفت أن هذا باب خطأ أسده، فلا أصرفه في هذه المصارف.
نعم. يعني نجد أن الإسلام في قضية التفعيل لقضية الإنفاق أنه رتب على هذا المال، فتح مجالات وسبل، وأيضا رتب عليه أجور أخروية وكذلك دنيوي من الفوائد العظيمة، مما جعله يسهل عند الناس كثيرا أن ينفقون.
أحسنت. ولذلك يعني من أهم ما حث عليه الإسلام قضية الآثار التي يعني نتطرق إلى بعضها بعد قليل.
جميل. إذا لعلنا نأخذ شيء من المجالات التي يعني ذكرها الإسلام وفي قضية الإنفاق الشرعية.
الإنفاق منه ما هو واجب، وهذا الواجب يجب على الإنسان، بمعنى لا يجوز له ألا ينفق، يجب طبعا بقدر ما لديه وبقدر استطاعته. من مجالات الإنفاق الواجب الإنفاق على الوالدين إذا كانا محتاجين، أي إن كان الاحتياج للأكل، للشرب، للملابس، للمستشفى، لغير ذلك. الإنفاق على الزوجة وهو إنفاق واجب، يجب على الزوج أن ينفق على زوجته. الإنفاق على الأولاد وتربيتهم، يجب على الرجل أن ينفق على أولاده وذريته. كذلك من تحت ولايته، يعني من إخوة صغار ما لهم عائل ونحو ذلك، فهؤلاء يجب عليه أن ينفق عليهم. كذلك الزكاة، للمال حق أن يخرج منه، حق لله عز وجل، وهو ما حدد ب2.5%، وعلى حسب المال، إذا كان مزروع، إذا كان تجارة، إذا كان ذهب وفضة، حسب المال يعطى من الزكاة. الإنقاذ من الهلكة، لا يجوز أن يبقى في جيبك مبلغ من المال ورجل يموت الآن ويحييه مبلغ من المال. الإنفاق من الهلكة للإنقاذ من الهلكة هذا من الواجب. هذه بعض مجالات الإنفاق الواجبة التي لا يجوز للفرد ألا ينفق. يقول لا الوالد ليس يعني من تحت يدي، لا، الوالد إذا كان محتاج، أو الزكاة حق لله عز وجل، يجب أن تخرج من المال، لكن لينفق ذو سعة من سعته.
جميل جدا.
ينفق بقدر ما لديه، ينفق بقدر ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. أنت أعطاك راتب كذا، تنفق منه بقدر ما يحتاج إليه هؤلاء الذين تحت يدك. أما الإنفاق المستحب فبابه واسع وكبير، وكل بحسب ما ترتاح إليه نفسه، والأجور مضاعفة، سواء كان في الصدقات على المساكين، على الفقراء، على المحتاجين، التبرعات الخيرية للمساجد، للمدارس، للمراكز الصحية، للمستشفيات، ما يحتاجه الناس، مساكن إيواء ونحوها،
على طلبة العلم وغير ذلك من المسائل،
القرآن والتحفيظ، تحفيظ القرآن وتدريس القرآن والسنة وطباعة ما ينشأ عن ذلك، وتربية طلاب العلم على ذلك، والإنفاق على المعلمين، طباعة الكتب النافعة، القنوات الإسلامية مثل هذه، من أعظم مجالات الإنفاق في هذا الوقت، رعاية الأيتام الذين لا عائل لهم، القيام على الأرامل الذين لا عائل لهن، كفالة طلاب العلم، كفالة المعلمين، مداواة المرضى، إخراج المياه، السقيا، حتى سقيا البهائم، كل هذه مجالات وغيرها يقاس عليها من الخير العظيم الذي يستحب فيه الإنفاق ويعظم أثره على الإنسان. أما الإنفاق الآخر وهو الإنفاق المحرم، فهذا حد الله فيه سبحانه وتعالى في حدود لا يجوز أن يتعدى، مثل الإنفاق على الأشياء المحرمة، مثل المطعومات المحرمة، المشروبات المحرمة، الإنفاق على الأعمال المحرمة، الإنفاق على مجالات الشر المتعددة، الإنفاق فيما يسبب ضرر على المسلمين أو ما يسبب ضرر على فرد بعينه، كل هذه المجالات هذه ممنوعة.
ذكرتني بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قوله لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، وذكر منها مالي من أين أنفقه وفيما من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يعني سيسأل عن الخير وسيسأل يعني كذلك.
هذا نسينا أن نذكر ضمن الموقف من المال أن الإنسان سيحاسب على هذا المال، وأحسنتم لهذه الإشارة.
جزاك الله خير. قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم وتزكيهم بها، كيف تكون التزكية من قبل الزكاة؟
المال كما يعني أشير في البداية محبب للنفس، والنفس حريصة وتطلب الزيادة من هذا المال، والمعادلة الظاهرة أنك لما تنفق ينقص
هذا الظاهر. نعم
هذا الظاهر، لكن الله سبحانه وتعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والتطهير يعني التنظيف، تنظيف النفوس، وسيأتي تطهير المال أيضا. فهذا المنفق يدل على أنه ليس عنده أنانية، واحد.
جميل.
يدل على أن نفسه رحيمة. جميل. يدل على أن نفسه عطوفة. يدل على أن نفسه تحب الخير للآخرين أو للمشاريع الخيرية التي تنفع عامة الناس، على أن هذه النفس متتأثر ورقيقة. يدل على أن هذه النفس الذي أنفقت تعطف على المسكين الذي أعطاه هذا المال، على أنه على هذه النفس رحمت وواست هذه الأرملة، أو يعني عطف على اليتيم الذي لا عائلة له.
يعني هذه فوائد يعني كثيرة جدا يترتب كلها على قضية الإنفاق.
يعني من أعطى ودلت عليه هذه الدلائل، ألا تطهرت نفسه؟
بلا شك.
بلا شك ليس هناك أنانية ولا حسد ولا بغض
ولا بخل
ولا بخل ولا حقد، ولم يطغى عليه المال ويستولي عليه ويغطي عليه، بل استخدم هذا المال في أن يشاركه الآخرون ويبتسمون ويفرحون بهذا المال القليل الذي أعطي.
يعني أنا أعرف شخصية الآن يعتبر شخصية محبوبة جدا لدى الناس،
امرأة تعول 7 أو 8 تقول أنا أريد 500 ريال في الشهر ويكفيني، هذا الذي راتبه 10,000 ريال أو 15,000 ريال، ولما يعطي 500 ريال كل شهر نقص راتبه،
لا يؤثر فيه كثير،
ما يؤثر، لكن كم أفرح هذه الأسرة ونماها ب500 ريال. هذا يدل على أن النفس تطهرت هنا وأصبحت صافية. ولذلك هذا مصداق قوله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فصاحب المال يجب أن يعي هذه الحقيقة. نعم.
طيب أيضا حقيقة أيضا في الزكاة والإنفاق، وكما أنه شكر لله عز وجل، كذلك أيضا هو سمو للمعالي أيضا يرتفع به.
بلا شك. النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لما سألته عائشة لما تقوم الليل، قال أفلا أكون عبدا شكورا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الذي ينفق كأنه يشكر الله سبحانه وتعالى على أن أعطاه، فكما يصلي المصلي شكرا لله عز وجل، فالمنفق لما ينفق هو شكر لله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، لذلك الذي يعطي نفسه عالية، نفسه كبيرة، لم يحركها المال فقط، وإنما هي حركت المال فسمت للأعلى، فلذلك يزداد ماله.
نعم. فهو شكر الله عز وجل على أن أعطاه الكثير، مع أنه فقط ما أخرج إلا القليل من المال.
بلا شك.
كذلك الإنفاق والتبرعات والعطف على المساكين، تداوي المرضى عضويا وجسديا، كيف يكون مثل هذه الأمور الشيء؟
مثل الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، المال والإنفاق منه سبب لمداواة المريض، سواء كان مريض عضويا أو مريض نفسيا. بلا شك. فإذا كانت الصدقة تزيد المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال بل تزده. المعادلة الظاهرة إيش؟ قال الله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي
الصدقات.
الظاهر إن المال الربوي يزيد ولا ينقص؟
يزيد.
الصدقة الظاهر تنقص المال ولا تزيده؟
تنقصه.
لكن عند الله سبحانه وتعالى وتنعكس الحقيقة في الدنيا، العكس، يمحق الله الربا ويربي الصدقات في الدنيا وفي الآخرة. ما أتينا قائل يقول هذا في الآخرة، لا، حتى في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقصت صدقة من مال بل تزيده بل تزيده. هذا الذي يؤمن بهذه الحقيقة لا شك أن، والمعادلة ظاهرة عندنا خلاف ما هو في الظاهر لما نضعها على الورق، بأن الصدقة تداوي المريض، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة. ذكر أحد الناس أن أما له كانت مريضة، وكان في وقت لم يكن عندهم مال كثير، إنما عندهم مخزون من التمر ومخزون من شيء من القمح، فيقول أن والي، وكانت الأم في غيبوبة، فقال، يقول الرجل قال لي والدي أنا وإخوتي خذوا تصدقوا من المال المخزون مالهم الذي يأكلون منه، فيقول كنا نأخذ من هذا التمر ونوزع على الفقراء من الجيران وغيرهم ومن القمح، هذا كان ما قبل الظهر، فيقول لما كان الموجود الآن يعني تصدقنا بأكثر من النصف قريب الثلثين فبقي الثلث، قال الوالد بركة. فلما جاء العصر وكانت المرأة يعني عليها يعني ورم شديد في جسمها، فيقول لما جاء العصر أفاقت المرأة والورم بدأ يخف 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 الجسم، فنامت بالليل هادئة مطمئنة وأصبحت تأكل.
صدقة السر تقي مصانع السوء.
فلذلك هذه الصدقة يعني أثرت على يعني هذا المرض. ثانيا
شيخ، قبل أن نتجاوز النقطة هذه، قضية الزيادة شيخ لذ ذكرتموها، بعض الناس يشكك في قضية الزيادة، يقول هذه زيادة معنوية وليس زيادة حسية،
هما
يعني فقط في بركة بس،
لكن نعم كلاهما أمران، الزيادة الحسية ويعوض الله خيرا. كيف تكون الزيادة الحسية؟ أنت دفعت هذه الصدقة، الله سبحانه وتعالى يفتح لك مجال آخر فيزيد مالك فيه، يفتح لك باب آخر، صفقة أخرى تجارية، عطاء جديد، آفاق لا تحلم بها. وأذكر أن يعني شخصا بهذه المناسبة يقول أن رصيدي كذا ألف، يعني 15-16 ألف، فوجد إنسان يعني أخوين أو جارين يتشاجران بدفع الأجار. المهم يقول النزاع طال والمشكلة طالت، ونختصر القصة، المهم أنه حل للمشكلة وكلاهما ليس بعيدين عنه جار وقريب، فدفع وهو لا يدري كم المبلغ المطلوب، فإذا هو المبلغ هو نفسه الذي هو رصيده هو، فاستلمه صاحبه المبلغ، يقول وإذا بعد وكنت مطلوبا لأكثر من 100 ألف، فإذا 100 ألف تأتيني وأسدد ديني بطريقة لا أحلم بها. طبعا يجب ألا نتصدق من أجل هذا، بل هذا من الفوائد التي، لكن هذه حقائق. وآخر يقول عجزت عن آخر أن يسدد الدين الذي عنده لي سنة وسنتين وثلاث فلم يسدد، ويأست وشطبت من عندي انتهى. فجاءني وجدت، زرت أحد أقاربي، وجدت امرأة تبكي، ما يبكي؟ قال والله ما عندنا عشاء ولا غدا للأولاد، فأخذت اللي في جيبي وأعطيته إياه، وإذا هي 30 أو 40 ريال، والمبلغ المدان فيه للآخر له أكثر من 100 ألف ريال، وإذا من بكرة لعصر يأتي ويسدد بلا حساب. إذن يعني هذا في مسألة بل تزيده. في مسألة المداوات قلنا واحد وأتينا بالقصة. الأمر الثاني أنك لما تعطي الفقير والمسكين ماذا يعمل؟ يقول جزاك الله خير، الله يوسع عليك، الله يفرج همك، الله كذا، يرتد هذا الدعاء، يفتح يعني دعاء المهموم مقبول عند الله سبحانه وتعالى، فيدفع به البلاء. ثم إنه اختبار لك، فحينئذ يرتد على مشكلاتك، ومن المشكلات المهمة المرض. نعم،
جزاك الله خير. كيف يا شيخ يعني ننمي هذا المال وزيد؟ نريد زيادة توضيح، ذكرتم جملة من هذا، لكن نريد نوضح أكثر في قضية تنمية المال وزيادته.
قلنا في تنمية المال وزيادته أن الزيادة حسية، أيضا الزيادة المعنوية وهي البركة. ونوضح مثال البركة، أنك تجد شخصين مرتبهما سواء، أسرتهما سواء، إنفاقهما في الظاهر سواء، لكن فلان تجد في يوم 20 من الشهر يذهب ويستلف لا يكفي، وفلان ينتهي الشهر وإذا باقي شيء من ما من مرتبه ويدخره أيضا، ما الفارق؟ الفارق الله سبحانه وتعالى دل هذا على الطرق المناسبة، فكان بركة لماله، والبركة في العمر واضحة والبركة في المال واضحة. مثال آخر، أن الإنسان في يوم يا هذه معاملة ينجزها في 5 دقائق، الآخر ينجزها في ساعة، هذا الذي أنجزها في 5 دقائق ألم يبارك الله له وفهمه وأنجزها؟
بركة في الوقت.
فكذلك المال هذا يشتري بكذا وهذا يشتري بأعلى، فالبركة حاصلة في المال كما هي حاصلة في الأشياء الأخرى، ولذلك يزيد المال.
لو وسعنا الدائرة شيخ إلى قضية المجتمع، صورنا مجتمعا منفقا، كيف يكون حاله
هذا المجتمع المنفق؟ من أهم الأمور سلامة الصدور بين أعضاء هذا المجتمع. فصاحب المال لما يعطي هذا وهذا وهذا الجميع يرضى، الجميع يرتاح، فتسلم الصدور من الأحقاد من الأحساد التي هي مصادر الشرور والآثام. المجتمع المنفق يخلو من الجريمة أو تقل الجريمة فيه، لأن مصدر الجريمة في الأصل ما هو؟ مصدر جريمة الحاجة، والحاجة ركيزتها على المال، ركيزة الحاجة على المال. فالمجتمع المنفق تخف فيه الجريمة إن لم تقل نهائيا، ولذلك في يذكر في عهد عمر بن عبد العزيز لما شد على الناس في قضية الزكاة، يعني صار الناس يأتون بزكواتهم إليه لا يجدون فقيرا، فحينئذ صار المجتمع كله متعاطف، كله متآخي، كله بعيد عن مستوى الجريمة التي تورث العداوات والبغضاء والحسد والحقد والشتيمة والسباب وغير ذلك من الأمور المشينة. فتصور أن يعطي جاري والجار يعطي جاره والقريب أعطى قريبه، كم تبارك هذا المال فصار مباركا. فالجريمة لا محل لها، لأن كثير من الجرائم مصدرها ما عندي مال، وبخاصة في المجتمعات التي ليس فيها زكاة وليس فيها صدقات، وإنما نفسي ومعتمدين على التقسيط وعلى المدري إيش وعلى الموازنات الدقيقة، والمال مالي دون النظر إلى حاجة الآخرين له. من وجه آخر، أن المنفق ينفق في مشاريع، المشاريع يعود ريعها على الناس، فهذا المال لما نعمل مشروع، مثلا مشروع تكافل اجتماعي في الحي، مشروع جمعية بر في الحي، كم تفيد هذه الجمعية لآلاف مؤلفة من الناس؟ إذن هنا المجتمع المال نما، لم يتأثر الغني والفقير أخذ حاجته، والمشاريع الخيرية أيضا وجدت على السطح وتساعد الناس بعضهم بعضا. نعم.
إذا لماذا يسرق السارق ما دام هناك من ينفق وهناك من يتصدق ومن يتبرع؟ فهو بالتالي لن يتجرأ لمثل هذا إذا علم أن هناك من الأغنياء والأثرياء من يتصدقون. كذلك هل يخلو المجتمع بالتالي إذا خلى من الجريمة، يخلو من الحسد والبغضاء؟
بلا شك، هي الجريمة والحسد والبغضاء مترابطان. الحسد معناه الحقد على الآخرين، أتمنى زوال هذه النعم عن الآخرين. لماذا؟ لأني أرى أنه منعم أكثر مني، لأني أرى أنه أعطي أكثر مني، لأن لديه ما ليس عندي،
ولا يؤدي حق المال،
وفي الوقت نفسه لم يعني يبذل شيء من ماله ليسكت هذا، لكي ينمحي هذا الحسد، فتمحى هذه الأشياء كلها فتزول من المجتمع بإذن الله عز وجل.
بالتالي أيضا سيذهب الفقراء
بلا شك. وهنا يعني خطر ببالي ما قرأته مرة لأحد الكتاب، أظنه للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله. لا يظن المشاهد الآن والمستمع أو المشاهدة أن نتكلم عن الأغنياء أصحاب الثراء، لا، كل مشاهد يستطيع أن يكون من المنفقين ومن الدافعين. كيف ذلك؟ يقول الشيخ علي الطنطاوي، أظنه هو إن لم تخني الذاكرة، يقول من كان عنده 100 رغيف من الخبز ينفق 10، ومن كان عنده 10 ينفق رغيف، ومن كان عنده رغيف ينفق ربعه. إذا المسألة نسبية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ كم درهم سبق
100,000 درهم؟
درهم. لماذا؟ لأن الأمر نسبي. اللي ينفق 100,000 وعنده 100 مليون مثل اللي ينفق ريال وليس عنده إلا 10 ريالات أو 100 ريال. فالمسألة نسبية، هذا من وجه. الوجه الثاني أن عمق الإخلاص بهذا الإنفاق، بالعكس الذي عنده ريال من 10 هذا الريال غالي جدا، ليس مثل أصحاب الثراء اللي عندهم ملايين الملايين ولا ينفقون إلا شيء يسير. ويعني لتسمح لي في نهاية هذه الحلقة نقرأ يعني آيتين أو ثلاث، ننظر عظم الإنفاق في الدنيا وفي الآخرة. الله سبحانه وتعالى يقول: وما أنفقتم من شيء
فإن الله يخلفه،
فإن الله يخلفه وهو خير
الرازقين.
فهو يخلفه عليك، هذا الخلف مضاعف. انظر مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة
والله يضاعف،
والله يضاعف لمن يشاء. إذن أنت تنفق ريال يأتيك 100 ريال وهكذا. في الآية الأخرى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم
ويزيدهم
من فضله. في الدنيا ولا في الآخرة؟
جاءت
عامة في الدنيا وفي الآخرة. وفي آية أخرى يقول: لا خوف عليهم ولا هم
يحزنون.
وين الخوف في الآخرة؟ ما في خوف ولا حزن للمؤمن في الدنيا وفي الآخرة، آمن مطمئن. وهذا ليعلم أي مريض نفسيا، أي مبتلى، أي صاحب مشكلة وصاحب معضلة، ينفق ولو كان الإنفاق قليلا. وأنفق ستجد، أنفق بنية أنك أمرك الله سبحانه وتعالى، وستجد ذلك الأثر العظيم عند الله في الدنيا وفي الآخرة.
نطلب أيضا أن يكون المجتمع مجتمع متفاعلا يا شيخ، يتكون تفاعل ويتقدم ويتطور حينما يتبادر بعضهم مع بعض.
بلا شك،
نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد للجميع. إخواني وأخواتي، الصدقة والبذل والإحسان تورث سعادة القلب، لأن المنفق يحس بالسرور لكونه قدم فعلا حسنا بتفريجه كرب مكروب ورفعه ضائقة من كان في ضائقة. وجاء في الحديث: داووا مرضاكم بالصدقة. وفي الحديث الآخر: صدقة السر تقي مصارع السوء. يا ابن آدم أنفق، ينفق عليك ما من يوم تشرق شمسه إلا وملكان يناديان: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. جعلكم الله مفاتيح للخير مغاليق للشر. وفي الختام: يسرنا تلقي ما عندكم من جميل اقتراح أو فضل علم أو سؤال أو ملاحظة على بريد البرنامج حياة@المجدفي.com. وشكرا لإصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.